أن يعطيهم غير الحقيقة. فكنت أركز على أنه ليس لنا حق أن نتصرف في جوهر الدين، يجب أن نعرض الدين كما هو للناس. فإذا سألونا عن تعدد الزوجات، ما يجوز أن نقول أن الإسلام لا تعدد الزوجات عند الضرورة مثلا حتى نجادلهم، كلا، بل يجب أن نقول أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، وهذا نص صريح في القرآن، ليس لأحد حقا يتدخل فيه، لكن اشترط العدل. ثم نتكلم عن واقعهم وما هم فيه من البلاء. فقد أثبتت الإحصائيات عندهم مثلا أنه في بعض الولايات نسبة النساء 160 إلى 100، يعني كل 100 رجل لهم 160 امرأة. فالستين هذه الزائدة إذا لم يوجد تعدد الزوجات فإنها تضيع، وهذا هو الواقع عندهم. كما أن الرجل عندهم يعبث بالنساء كما يشاء، وهذا هو الواقع الذي تشتكي منه النساء. ولذلك النساء أكثر إسلاما من الرجال بكثير. إمام المركز الإسلامي في واشنطن حدثنا أنه أسبوعيا يسلم عدد، نسيت العدد كم قال، أظن قال 25 أو نحو ذلك، وغالبهم من النساء، لأن المرأة أولا أقرب إلى الاستجابة والخير في هذا الجانب، وربما تكون ظروفها الاجتماعية تدعوها إلى قبول الإسلام أكثر من الرجل، فالمرأة تعتبر مضطهدة عندهم، خلافا لما تسوله لنا كثير من أجهزة الإعلام. هل تصدقون أن راتب المرأة 60% من راتب الرجل؟ البلاد اللي الآن دعاة تحرير المرأة يريدون أن يشرقوا بلادنا بكثرة البلاد، والحمد لله بلادنا المرأة تأخذ أكثر من راتب الرجل أحيانا أو مساوية له، لكن عندهم المرأة تأخذ 60%، ولذلك يحرصون على توظيف المرأة ليس حبا في المرأة لكن من أجل أنها راتب أقل. فالإسلام في النساء أكثر منه في الرجال. من الأشياء التي أود أن أشير إليها بمناسبة الحديث عن زيارتي لنادي الطلبة السعوديين في مدينة سانت لويس، أن من الأمور المبشرة أن أكثر الطلبة هنا متدينون، الطلبة المبتعثون، وعددهم يزيد على 3000 هؤلاء من السعوديين ومن غير السعوديين جمع غفير، أكثرهم متدينون، وقد رأيناهم في المساجد وقد أطلقوا لحاهم وقصروا ثيابهم وبادروا إلى الصلاة مع الجماعة وقرأوا القرآن. وإذا دخلت المسجد الحمد لله وجدت الفاصل بين الرجال والنساء والعزلة التامة، ووجدت التزام السنة، وهذا يبشر بخير كثير. حتى الطلبة الذين يبتعثون أحيانا من بعض الجهات غير المرضية أو المشبوهة ومن بعض الدول التي قد لا ترغب في الاتجاه الإسلامي، تجد أن هؤلاء الطلبة ساروا في طريق الاستقامة والصلاح. فيما يتعلق بالطلبة السعوديين وقد زرت نواديهم، يبدو لي أنني لا أكون مبالغا إذا قلت إنما يزيد على 70% من هؤلاء الطلبة هم بحمد الله صالحون، أو على الأقل من رواد المساجد يصلون مع الناس، وهذه نعمة كبيرة. حتى المنحرفون لا يتركون المسجد بالكلية، يصلون الجمعة ويصلون بعض الأوقات. فإذا سألت كم واحد يوجد في البلد لا يصلي مطلقا، قالوا لا يوجد، أو واحد، وغالبا ما يكون شيعيا فيتعمد تجنب مساجد المسلمين وعدم الصلاة معه. وهذه نعمة تستحق الشكر والله. فهم شباب كثير منهم عزاب غير متزوجين، والفاحشة مباحة لهم، ومع ذلك أعرضوا ورفضوها وأقبلوا على الله تعالى. بعد ذلك انتقلنا إلى مدينة أخرى في نفس الولاية يقال لها مدينة كولومبيا، وهي مدينة صغيرة جدا، لكن فيها جامعة كبيرة عريقة، بل فيها أكثر من جامعة. وفي هذه المدينة لفت نظري أشياء، منها أولا نشاط، فيها مركز إسلامي كبير وجيد ويحتاج إلى دعم ومساعدة بالمناسبة. وفي هذه المدينة أيضا عدة أشياء ملفتة للنظر، منها أن فيها جامعة خاصة للبنات، وهذا أمر مهم، أنه في بلاد الكفر يوجد جامعة خاصة للبنات، لا يجوز لأي ذكر أن يدخل هذه الجامعة، وهذا قد يكون غريب عند البعض. ويبدو أن الجامعات هناك كثيرة، ليست هي الوحيدة لكن هذه التي شاهدتها. كذلك في إحدى جامعاتها أو في جامعاتها مكتبة ضخمة جدا لم أرى مثلها قط، وفيها ملايين الكتب. نعم. من الأشياء التي تلفت النظر في تلك المدينة كما ذكرت وجود جامعة خاصة للنساء، فأين دعاة الاختلاط في بلادنا وفي بلاد الإسلام؟ هم الكفار يقتنعون بأن دراسة المرأة إلى جوار الرجل ليست في صالح الجميع، فيفصلون المرأة عن الرجل وهم لا يدينون بدين. ومثل ذلك سمعت خبرا قبل شهور أنه في إحدى المدن الأوروبية جعلوا هناك أيضا فنادق خاصة للنساء. فأعداء الإسلام الآن أو الكفار الذين لا يدينون دين الحق أصبحوا يعرفون أن اختلاط المرأة بالرجل ليس من المصلحة الدنيوية البحتة، فكيف بقوم جاء دينهم بهذا يوجد من بينهم من يدعو إلى الاختلاط بطريقة أو بأخرى ويتوصل إلى ذلك بكافة الوسائل، والتي من أهمها الدعوة إلى الاختلاط في المراحل الابتدائية باعتبار أنهم أطفال ولا يفهمون، وحاجتهم إلى حنان الأنثى في المدرسة أكثر، إلى غير ذلك من الذرائع الواهية التي يراد بها فتح هذا الباب. وهذا الباب إذا فتح بالأصح إذا كسر فإنه باب فتنة عظيمة، نسأل الله أن يخل المسلمين شرها. من الأمور الملفتة في هذه المدينة كما ذكرت لكم المكتبة الهائلة، ومن عجيب ما يوجد في هذه المكتبة أن عندهم ما يسمونه بالكمبيوتر الذي برمجت فيه جميع الكتب بطريقة غريبة، بحيث لو فرض أنك تريد موضوعا معينا مثلا فإنك تضغط زرا فيخرج لك هذا الموضوع يوجد فيه في المكتبة 300 كتاب. ثم لو أردت سرد قوائم هذه الكتب أعطاك القوائم كلها في الكتب المتخصصة في هذا الموضوع الذي تريده. افترض أن أحد الكتب عنوانه جذاب وتريد أن تتأكد من المعلومات، ترغب زر آخر يتعلق بعنوان الكتاب فيخرج لك معلومات كاملة عن هذا الكتاب وفيها كافة اللغات. فعندهم في الواقع تسهيلات وخدمات لا شك أنها حسنة، والحق ضالة المؤمن، كان ينبغي أن المسلمين يسبقون في هذه الأمور أو على الأقل يلحقون ويستفيدون منها. ومن العجائب أن أولئك القوم الذين يرفضون ويهملون أولادهم يعتنون عناية خاصة بالكلاب والحيوانات، فبالنسبة للأولاد لا يقيمون لهم وزنا يذكر خاصة إذا كبروا. حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا إلى هناك ثم عادوا وهو شاب ثقة، يقول إن الرجل الذي كان سكن عنده اكتشف بعد 17 سنة أن له ولد عمره 17 سنة، وهذا الولد ينام في الشارع. الأب لا مبالي ويخبر أحد أصدقائه يقول أنت عرفت أنني اكتشفت أن عندي ولد عمره 17 سنة، خطر عادي يعني حقيقة، حتى الفطر عندهم مشحت أو كادت أن تنقح. وإذا بلغت البنت 14 سنة أو بلغ الولد فإما أن يدفع مرتب وإما أن يخرجه أبوه من البيت. وفي نفس الوقت يعني أشد الغنى يوجد شركات كبرى قد تملك أحيانا شركات تملك مدن وأشياء هائلة، وبالمقابل يوجد أشد الفقر، حتى أن هناك ملايين ملايين لا يجدون مأوى يبيتون فيه في الليل، ينامون على الشوارع، ينامون في الشوارع. 5 ملايين هذا أعتقد أنه ليس في البلد كله بل في إحدى المدن، 5 ملايين ينامون في الشوارع ليس لهم مأوى مطلقا. وهناك أشد الغنى من الجهة الأخرى، مع هذا الفقر الشديد عنايتهم بالحيوانات شيء عظيم. فإذا دخلت محلاتهم التجارية وجدت أنهم يعتنون بها ويبيعونها بأغلى الأثمان، القطط والكلاب وغيرها. وفي تلك المدينة أخبرني أحد الشباب أن هناك مستشفى للحيوانات، ومن باب الفضول أحببنا أن ننظر ماذا في هذا المستشفى ونحمد الله على نعمة الإسلام والعقل. فذهبنا فوجدنا أولا في مدخل المستشفى مجلات متخصصة في الحيوانات، في الكلاب وفي الخنازير وفي القطط، مجلات تصدر دولية وفي اشتراكات وفي جمهور يشترون هذه المجلات. ثم قالوا انتظروا حتى يأتي أحد أصحابكم ليشرح لكم. فجاء الذي أصحابنا والحمد لله تمالكت نفسي ولا كنت أضحك في داخلي، فصار يخرجنا يقول هذه غرفة لاستقبال المريض، استقبل فيها المريض. ثم أرانا غرفة أخرى فيها الملفات أو كما يقولون طبلات للمرضى كل مريض مسجل اسمه ومعلومات عنه ودرجة الحرارة والأمراض السابقة التي نزلت به وهل سبق أن يعالج إلى غير ذلك. غرفة ثالثة هذه غرفة للأشعة، وقد رأينا فيها حيوانا مخدرا. وغرفة الرابعة والمكان الخامس لمكان الترقيد رقود المرضى، وفي مجموعة من الكلاب والقطط قد رقدت. المؤسف أيها الأخوة، من الذي يخدم هذه الكلاب والحيوانات والخنازير؟ يخدمها بشر، أحيانا تجد عجول مسنة لو كانت في مثل بيئتنا ولله الحمد على نعمة الإسلام لما تركها أولادها تعمل شيئا قط، ولخدموها في كل شيء. هناك تشعر بأن من واجبها أن تعمل حتى تموت، فتجد أن هذه المرأة تشتغل في مثل هذا العمل حتى تؤمن لنفسها القوت، بل إذا أيست من القوت تريد أن تعمل حتى تؤمن لنفسها القبر، لأن القبر هناك بالبيع، ما في شيء بالمجان. فلا تستنى هكذا إذا مت إلا أن تدفع مقابل، فالقبر يشترى ولا ترى ما هو إنه نكتة. هذا الحقيقة، لازم الإنسان يشتري قبره قبل أن يموت ليدفن فيه عنده. أما المسلمون بحمد الله فيشترون مقابر خاصة بهم في عدد من البلاد خاصة التي يكثر فيها المسلمون ويدفنون فيها. أما الكفار فالقبر بمبلغ، فإذا لم يجد مبلغ فلا يمكن أن يدفن إلا إذا الكنيسة اشترت ودفعت المبلغ عنه، إذا كان هذا من روادها أو كان فقيرا فإنها قد تدفع عنه. فمن الغريب عنايتهم بالحيوانات إلى هذا الحد في مقابل إهمالهم للإنسان. وقد حدثني أحد الثقات أيضا وهو مسؤول كبير في هذا البلد، قال إنه سافر إلى بلد أوروبي فسمع برنامجا في إحدى المحطات والقنوات فيه نقاش طويل يقول امتد أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات. هذا النقاش يدور حول أيهما أفضل، تربية الأولاد أم تربية الكلاب، هم يتناقشون في هذا الأمر. وفي النهاية توصلوا هم إلى أن الأفضل تربية الكلاب. لماذا؟ قال لي أن الكلب أمير يحفظ الود، يحفظ الود، أما الولد فلا يحفظ الود، لأن الأب إذا كبر يلقى به في مكان للمسنين ولا يلتفت إليه ابنه، ولو مرض أو أصابه ما أصابه لا يلتفت إليه الابن. بعض الآباء تحس بأنه يكاد يطير من الفرح وهو في مكان المسنين ينتظر الموت. لماذا؟ لأنه بمناسبة العيد اتصل به ابنه هاتفيا يهنيه، يعتبر هذا دليل على شدة البث، أو أرسل له بطاقة معايدة. هذا البعض عندهم بأبي، ولذلك فالآباء لا يعتنون بالأولاد أيضا، فالقضية عداء متبادل. فلما سمع أحد الظرفاء سمع خبر هذا البرنامج الذي فيه المقارنة بين تربية الكلاب وتربية الأطفال، استشهد بالحديث الذي لا يصح والذي روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لأن يربي أحدكم جروع كلب خير له من أن يربي ولده أو ولدا لصلبه. فقال هذا آخر الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح الحديث لكان هذا مصداقا لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فقد استحسن هم أن يربي الواحد منهم ولدا لصلبه على أن يربي كلبا على أن يربي ولدا لصلبه. والغريب في الأمر لما سألنا قيم ذلك المستشفى، هذا هو المستشفى الوحيد في البلد، وكنا نجزم لأنه هو الوحيد، فقال هذا هو المستشفى العاشر في البلد. البلد صغير جدا، صغير جدا، مدينة صغيرة جدا، أعتقد أن سكانها لا يتجاوزون 20,000، وفيها 10 مستشفيات للحيوانات. وأقرب وأعجب من ذلك أن أحد الشباب أخبرني أن هناك لما رأى العجب على وجهه قال لا تعجب، هؤلاء قوم فارغون ليس لهم هدف في الحياة ولا هم، ولذلك لا يستغرب منهم شيء. ألم تعلم أن عندهم مستشفيات للدمى، يعني للتماثيل؟ كيف مستشفى للتماثيل؟ يعني إذا كسر التمثال يعيدون ترميمه؟ قال ليس هذا فقط، بل أحيانا هم بسبب أنهم فقدوا الأمن فيما بينهم، يعني الأب فقد الأمن من ولده، والولد فقد الأمن من أبيه، والصديق فقد الأمن من صديقه، والمرأة فقدت الأمن من الرجل، والرجل فقد الأمن من المرأة، صاروا يعطون ثقتهم لأشياء يطمئنون إليها مثل الحيوانات مثل التماثيل. فيقول حتى الكبار منهم، ليس الصغار فقط، حتى الكبار تجد بعضهم عنده دنيا تمثال، يلعب به ويتحرك ويذهب ويجي وما أشبه ذلك. فأحيانا تنحية نفسية، البنت مثلا تحس بأن هذه بأن بنتها التي هي لعبة دمية تحس بأنها مريضة كذا مجرد إحساس، فتذهب بها إلى المستشفى للعلاج وهي ما فيها شيء، فيذهبون ويعملون لها التحاليل اللازمة إلى غير ذلك. وهذا يعني الحمد لله، يعني والله إني أقول نعم نحن نضحك منه، لكن هم يعني يمارسون هذا، يعتبرون هذه الحياة عندهم. مع الأسف الشديد أن كثيرا ممن كانوا، أقول كانوا، يأتون من تلك البلاد كانوا يعطون صورة غير صحيحة، صورة مبالغ فيها، مخدوعين ومبهورين ببعض المظاهر الكاذبة البراقة. والله لو كان المجال يتسع لبينت لكم أنه ليس عند أولئك القوم ما يغضبون عليه ولله الحمد، إلا أشياء يسيرة، وبالذات ما يتعلق بالأمور المادية. طبعا عندهم تقدم صناعي هائل وتطور، هذا صحيح، عندهم نوع من التيسير في الخدمات مثل خدمات الهاتف، خدمات البريد، المواصلات إلى غير ذلك، في تيسير، لكن كل شيء في مقابل. أما ما عدا هذه الأشياء التي هي موضوع التقدم المادي والعلمي والصناعي وموضوع التيسيرات المادية والحضارية، فكل ما عندهم يثير الاشمئزاز. وقاحة هؤلاء القوم أيها الأخوة تصل إلى حد كبير. الإنسان أحيانا يكون عنده فضائل، خذ على سبيل المثال الكرم، الكرم خلق حسن حتى عليه الإسلام، العرب حتى في الجاهلية في حال الكفر كانوا يعرفون معنى الكرم ويتفاخرون به. ولو قرأت من الكتاب الكرماء للأصنع أو غيره والأجواد لوجدت أن هناك أجواد كرماء من العرب في الجاهلية مشهورين ومعروفين، وكانوا يبذلون الأموال، بل كانوا يبعثون من ينادي في طرف البلد هنا وهنا أنه عند فلان طعام هلموا إليه، كما قال أحدهم يمدح عبد الله بن جدعان يقول له لا أن بمكة مشمعل، وآخر فوق دارتها ينادي إلى قطع من الشيزة عليها لباب البر يلبك بالشهان، يعني ناس ينادون إلى البر والسمن والعسل في بيت عبد الله بن جدعان، وهو رجل من أهل الجاهلية. إذن الإنسان أحيانا يكون عنده خلق فاضل ويتذوق هذا الخلق الفاضل. أحيانا ينحط الإنسان مرتلة أنه لا يستطيع أن يمارس هذا الخلق، يكون صحيح في بخل، لكنه إذا رأى إنسانا كريما سمحا معطاءا يثني عليه بذلك ويمدحه به، وهذه مرتبة أقل. أحيانا يبلغ من كشافة الإنسان وجفاة طبعه أنه ليس بكريم ولا يثني على الكرماء، بل ولا يستطيع أن يتذوق الكرم. هذا هو الموجود عند الغربيين، لا نطمع منهم في حسن الخلق، طعم منه ضراء. اللهم عندهم أخلاق شكلية مظهرية تربوا عليها، مثل حتى لا نظلمهم أو يقول أحد أننا يعني نسينا جانب معين، مثل من القضايا التي عندهم قضية عندهم نوع من التربية على عدم على ترك الحرية للآخرين بعدم التطلع إليه. فإذا رأى مثلا عليك سيادة هذا ما تشهد مشير بالنسبة لهم، لكن تربوا على أنه لا ينظر إليه، يمشي ويتركك، بل قد يكون معه صغير صغير فينظر إليك ويضحك أو يسير بيده أو يرطن رصانتهم، فالأب لا يلتفت لينظر ما الذي يتعجب منه صغيره، بل يجره ويمشي بالطريق. مثلا إذا أخطأ قد يعتذر، إذا كان عامل أو مسؤول أو ما أشبه ذلك قد يكون واضحا صريحا معه، تجد مصنع يعمل شيء فيقول لك إن هذا تقليد وليس عصريا، يعملون مثلا العصير فيقول لك مركز، يشير انه ليس عصيرا طبيعيا، يصنع لك يعمل لك اي حاجه يقول هذه ترى غير مضمونه قد تفسد اليوم او غدا، مع انه لو فسدت لا تستطيع. والسبب في هذا انهم تربوا على هذا الامر، ومن جهه اخرى عندهم المحاكمات، المحكمه جاهزه، القضاه ايضا فارغون، كل قضيه ممكن ترفع فيها دعوه. واذكر ان شابا مصريا مسلما اضطرت الظروف الى ان يعيش في كندا، فكان يسوق سياره تاكسي، فيقول انه اركب امراه عجوز كبيره في السن معها رجلها، المهم مسك الشوابح او ما يسمونها بالفرامل بسرعه فارتدت على المركبه دعوه الشيء، يعني يقول امر طبيعي جدا يعني. فيقول ما رأى الا المراه تكتب دعوه وبدها ترفعها للمحكمه وقد اخذت رقم السياره، فيؤتى به قضيه. فالانسان احيانا يقول الوقت الذي ضاع في مراجعه المحكمه والاخذ، لماذا ترفع دعوه وده؟ قالت انه بسبب الوقفه السريعه تسبب لي و أصبحت أجد كحة في الليل، وبالتالي زوجي لا ينام عندي، وربما توقف عن الإنجاب، ورفع الضغط. فهو يقول هي امرأة كبيرة في السن أصلا لا تنجب، لكنها ترفع الدواء حتى تكسب من ورائها. فلذلك هم حذرين في مثل هذه الأمور، عندهم حذر في مثل هذه القضايا. أما الأخلاق الحقيقية مثل الكرم لا يعرفونه، يتعجبون جدا إذا رأوا اثنين من المسلمين يتنافسون، كل واحد يريد أن يدفع المبلغ. لو اشتريتم شيء مثلا من مكان فأنت تقول لا أنا أريد أدفع، هو يقول لا أنا أريد أدفع، هم يعجبون من هذا، يعتبرون هذا بلاهة وبلادة. كيف هذا؟ لا يفعلونه ولا يتذوقونه ولا يفهمونه أيضا، بل يستكبرونه ويستعظمونه، وهذا من إغراقهم في البعد عن الخلق الفاضل. يكفي أن تعرفون كلمة العرض، العرض الذي هو الشرف الذي يحافظ عليه الرجل وتحافظ عليه المرأة، كلمة العرض هذه ليس لها وجود في قاموسهم، بمعنى لغتهم ليس فيها كلمة تقابل كلمة عرض بالمفهوم المتداول عندنا، ليس عندهم كلمة تقابل هذه الكلمة، وليس لها وجود في حياتهم، ليس لها وجود في حياتهم مطلقة. فعندهم 70% كما تدل إحصائياتهم هم 70% من النساء المتزوجات على علاقة غير شرعية مع غير أزواجهم، 70%. أما من المتزوجات 70% من المتزوجات على علاقة غير شرعية مع أجانب بدون علم أزواجهن أو بعلمهن. أما غير يعني المتزوجات فجميع النساء عندهم يمارسن الحرام بلا استثناء، إلا الاستثناء الذي هو أندر من النادر. وأتعجب أنني لما قلت هذا الكلام في كتاب إحرار على الغزالي كان أحد الدكاترة قال لي أن هذا التعميم ليس دقيقا، بل قد يوجد بينهم أو يوجد بينهم. ولما ذهبت وجدت أن هذا الأمر غير صحيح، بل حدثني الشباب المقيمون هناك أنه لو فرض جدلا أن هناك فتاة تبلغ وتظل محتفظة ببكارتها أن هذه تعتبر ظاهرة شاذة عندها، وأول من يرفض هذا والداها، فيرفعون إلى يذهبون بها إلى الطبيب المختص الطبيب النفساني ليعالجها، يعتبرون أنها معقدة. هذا واقع الحق، ولو فرض أن زوجا تزوجها وعلم ذلك لردها بعيد البكارة. فهذا واقع. إذن هم قوم بلغوا من الانشطاط والبهيمية درجة كبيرة، ولا تغرنكم هذه الأسماء وهذه الحضارة المادية، فهي آيلة إلى الزوال، آيلة إلى الزوال. الآن العالم يشهد نهاية ما يسمى بالعالم الشيوعي في روسيا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا وغيرها، والذي ينظر بعين البصيرة يدرك أن العالم الغربي أيضا آيل إلى الزوال والانهيار. وهذا يجب علينا أيها المسلمون مسؤولية أن نحرص على أن نكون عند مستوى الإسلام وعلى مستوى ما يريد الله تعالى منا، حتى نقدم الإسلام للناس، فإننا مسؤولون. الإسلام ما نزل لقوم خاصين، الإسلام نزل للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا يزال في الجعبة شيء، لعل ساحصة لفرصة أخرى لاستكمال الحديث عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.